صلى الله عليه. تقول السائلة: تزوجت منذ 3 أشهر وزوجي الذي توقعت أنه محافظ على الدين وعلى الشرع كما كانت نتائج الأسئلة عنه، اكتشفت أنه إذا كان متعبا لا يذهب إلى الصلاة في المسجد، والأمر الآخر أنه ذكر لي أنه لا يسمع الغناء وتبين خلاف ذلك، وأيضا قد ذكر لي شيئا عن ماضيه وعن غدراته ومعاصيه، لكنه تاب توبة صادقة كما يقول، ولكن لا يظهر ذلك عليه ولا يدل ذلك على صدقه. إنني أشعر بضيق شديد من هذا الأمر، وأشعر أنني بدأت أبغضه، فماذا أفعل؟ أرجو منكم التوجيه.
قال أنا لا يذهب للصلاة، هل المراد أنه لا يذهب للصلاة في المسجد ويصلي في البيت، أو أنه لا يصلي بالمرة؟ إن كان يصلي في البيت ولا يذهب للصلاة في المسجد لكن لا يترك الصلاة، فهذا يمكن معالجته، يمكن البقاء معه. أما إذا كان متعب لا يصلي إلى في البيت صلاة في المسجد، فهذا والعياذ بالله هذا يخشى عليه من الردة، لا تجمع بأنه يكون مرتد. هذا أنصح كما سبق في السؤال السابق، خذ نصيحة معه، انظر لمن ينصحه من أقاربه طيبين أو من الدعاة، فإن أفعل وإلا أخذها بجانبه ولا تفعل معه إذا كان في الصلاة الكلية. أما إذا كان يصلي في البيت ولكن إذا كان متعب يتكاسل هذا المسجد، فهذا أحرى، فهي صلاة الجماعة معصية، لكنه لا يترك الصلاة. إذا كان يتركها بالكلية هذا هو المصيبة، وهذا هو الذي لا ينبغي البقاء معه. نعم.
يقول: هل تبدأ مدة المسح الخفين من لبسهما أو من أول مسح عليهما؟ وهل إذا انتهت المدة وأنا على طهارة ينتقل الوضوء؟
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. قال إن تبدأ المدة من المسح من الحدث بعد اللبس، هذا القول الثاني، إنه يبدأ من المسح من المسح بعد اللبس، قولان لأهل العلم، فلا قول من الحدث بعد اللبس. فإذا أحدث مثلا لبس الخفين مثلا العصر وصلى بالطهارة العصر والمغرب والعشاء، ثم أحدث الساعة 10، له من الساعة 10 إلى الساعة 10 من الحدث بعد اللبس. ومن قال إنه من اللبس من المسح، يقول إذا مسح الفجر ثم المسح يبدأ من الفجر إلى الفجر، وإذا انتهت المدة يجب خلفهم، فإن لم يخلفهم بطل يبطل الوضوء إذا صلى يعيد الصلوات بعد تمام المدة. نعم هذا هو الرأي، هذا يرى أنه يبطل. أنا أقرأ ثم يبدأ من الحدث بعد المسجد. نعم.
ما القول في صلاة ركعتين جلوسا بعد الوتر بالنسبة لعامة الأمة؟
أما بيسهم اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، هذا الأفضل. وإذا صلى فلا حرج، لأنه ثبت النبي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى بعد الوتر ركعتين. إذا صلى ركعة لا حرج، إذا صلى الأوتر ثم تبين له أن الفجر باقي عليه مدة فهو يصلي. يصلي بغير بدون وتر، يكتب الوتر الشام. نعم.
هل من السنة تغطية الرأس عند الصلاة؟
عند الصلاة؟
عند الصلاة.
بالنسبة للرجل يعني؟
نعم.
الأفضل للمسلم إذا وقف يده يكون على أحسن حال، أكمل حال. هذا هو الأفضل، وإن صلى مكشوف الرأس فلا حرج. إذا كان ساتر مستمر بين الصورة الركبة والعاتقين فلا حرج. لكن الأفضل يكون بلباس الكامل، هذا هو الأفضل. نعم.
السائل الجزائري يقول: رجل يسكن بعيد عن المسجد، هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ ما هي المسافة التي يعذر فيها الإنسان من ترك الجماعة؟
المسافة هي ألا يسمع النداء بالصوت العالي، بحيث أنه لو أذن المؤذن بالصوت العادي مثلا صوت الصبح وليس هناك مكبر صوت وليس هناك أصوات مكيفات ولا سيارات ولا كذا ولا يسمع، هذا تسقط عنه الجماعة. وإذا كان يسمع نقدر هذا، إذن لو صوت المؤذن رفع صوته وأن تسمعه بدون مكبر صوت وبدون مانع من الموانع السمع، لأن في موانع مكبرات ومكيفات وسيارات وطائرات وصوت. نعم.
ويقول:
محرم. نعم.
هل تجوز صلاة خلف رجل مرتدع أو خلف رجل قبوري يذهب إلى السحرة ويسمع نصائحهم؟
إذا كان القبوري يفعل الشرك، يطوف على القبور أو يذبح لها أو يدعوها، فلا تجوز الصلاة خلفه، الصلاة خلفه باطلة. إذا كان يعمل بكفر، كان مثلا يصدق السحرة في دعوة علم الغيب أو قبوري يفعل الشرك، فلا تجوز الصلاة خلفه. أما إذا كان مبتدع ففي خلاف، من العلماء قال تصح صلاة خلف الموت اللي هو فاسق, ومنهم قال لا تصح, ومنهم قال تعاد. فالأرجح أنها تصح إذا كانت بدعة لا تصير وكفر فالصلاة صحيحة, لكن الصلاة خلف العدل أولى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة وبعد دفن الميت مع ذكر الدليل من أمكن؟
نص الدعوة على أن رفع اليدين بعد الفريضة من البدع, والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه بعد الفريضة. الأشياء التي وجدت سببها في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع الأيدي, لا ترفع الأيدي في الدعاء في بين السجدتين, ولا في الدعاء في التشهد, ولا بعد الصلاة, ولا في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى. وما عدا ذلك فالأصل أن رفع اليدين من السبب قبول الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفوان. نعم.
وبعد دفن الميت؟
ما أعلم شيء في بعد دفن الميت, لا أعلم في هذا السنة. نعم. بعد النافلة إن فعله بعض الأحيان تركه حسن, نعم اسكت عنه. نعم.
ما الحكم بالجمع بين سنة الضحى وسنة الفجر, وما هو الضابط الجمع بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة والنوافل؟
سنة الفجر يعني إذا قضاها ما تكون مع سنة الضحى, تكون مستقلة. سنة الضحى تكون مستقلة وسنة الفجر مستقلة. نعم. الضابط مثل سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الضحى تجتمع. لا بأس إذا توضأ ودخلت المسجد وصليت سنة الظهر صارت تكفي سنة الظهر عن تحية المسجد وسنة الظهر. نعم. لو حتى ولو ما نوى كفت إذا ينوي سنة الظهر راتبة الظهر وتدخل فيها تحية المسجد وسنة الظهر. نعم. وإذا نواها أفضل يكون له الأجر. نعم.
أنا معلم بالخرج وأتردد من الرياض من الخرج يوميا, هل قبل أن أصل الرياض قبل أذان العصر هل أجمع مع الظهر الخرج؟
لا, ينبغي الإنسان أن يصلي الظهر في الخارج والعصر مع الجماعة. نعم.
يقول: قرأت في فتاوى الشيخ ابن تيمية في الجزء 12 ذكر الصفحة لأن تقويم أم القرى فيه تقديم 5 دقائق في أذان الفجر على مدار السنة, الذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر يصلى قبل وقت 5 دقائق وصلاته باطلة, وهذا شيء اختبرناه في الفساد الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية, وما قولكم؟
على كل حال ينبغي الإنسان احتاط, ما يبادر بعض العلم في الوالدين في الموضوع يبادر, وينبغي الإنسان احتاط بعض الشيء. ولكن أرى أن التقويم مقارب بدليل أن الآن طلوع الشمس على التقويم, وكذلك هذا الفجر على التقويم, وهذا المغرب على التقويم. ولكن على كل حال ينبغي الإنسان يحتاط مثل صلاة الفجر, ما يصلي بعد الأذان مباشرة, يحتاط بعض الشيء. وكذلك في رمضان بعض العلم يبادرون يتأنن بعض الشيء حتى يتلحق الناس حتى يتأكد من شقاق الفجر.
يقول: ما حكم الصلاة وفي الجيب صور من غير حاجة لها؟
الصلاة صحيحة, الصلاة صحيحة الصحيح. وكذلك لو صلى في ثوب في صور الصلاة صحيحة, لأن معنى الصور ليس خاصة بالصلاة, هذا هو الصور. قال بعض العلماء بأن نفسه مثلا فيها خلاف, لو صلى في ثوب في صور أو صلى في أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة هل تصح الصلاة؟ لقولان العلماء, القول الأول هو الصلاة صحيحة, الصلاة باطلة لأنه عصى الله وصلى في ثوب في صورة أو صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ماء مغصوب. والقول الثاني للعلم أنه تصح مع الإثم, فله ثواب الصلاة وعليه في الغصب وعليه في الصورة, لأن النهي عن الصورة ليس مقيدا بالصلاة, والذي يبطل الصلاة ما نهي عنه بخصوصه كما لو صلى في ثوب النجس فلا تبطل الصلاة, لأن هذا يصح لبسه في غير الصلاة ولا يصح لبسه في الصلاة. أما لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب في صورة أو صلى في أرض مغصوبة أو صلى بماء مغصوب توضأ بماء مغصوب, القول الأول هو مذهب الحنابلة أن لا تصح الصلاة وعليه إعادة, والقول الثاني أنه تصح مع الإثم وهذا هو الصواب, لأن هذه الأشياء نهي عنها بشيء خارج عن الصلاة مو بلاجل الصلاة, لكن الذي تبطل الصلاة هو ما نهي عنه في الصلاة بخصوصا كما لو صلى في أرض نجسة ما تصح الصلاة بالاتفاق, أو صلى في ثوب نجس ما تصح الصلاة, لكن ثوب الحرير تصح مع الإثم لأن الحرير لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيره. أما ثوب النجس يجوز لبسه في غير الصلاة ولا يجوز في الصلاة,
يقول السائل: هل يجوز الانتفاع من جلد الميتة بعد دباغته؟
نعم، دباغ جلد الميتة طهور إذا كان مأكول اللحم الإبل والبقر والغنم، فإن الدباغ يطهره ويكون الدباغ بمثابة تذكية، كما أن التذكية لبهيمة الأنام تحل الذبيحة، فكذلك جلد ميت جلد الميتة ميتة مأكول اللحم دباغه يطهره، دباغها طهور. أما غير مأكول اللحم كالنمر وجلد النمر جلد الكلب وجلد الفهد جلد الحيات، من خلاف بين العلماء هل يطهر الدباغ ولا يطهره. من العلماء من قال أنه يطهره أخذا بعموم دباغ الميتة طهورها، وقال آخر من العلم هذا خاص من مأكول اللحم. نعم، وهو عليها الفتوى. نعم، كذلك الهرة والفاضل غير مأكول اللحم، قل الفتوى على أنه إنما يكون لمأكول اللحم خاصة. والقول الثاني واختيار البخاري والجماعة أن أي جلد يدبر فإنه يخرج ولو كان جلد حية أو ذرة أو صعرة أو غيره. نعم نعم.
يقول السائل: يرى بعض الأئمة أن المأموم إذا لم يدرك الفاتحة ويقرأها حتى لو أدرك الإمام راكعا لا تحسب هذه الركعة.
نعم، هذا قول بعض أهل العلم واختيار البخاري في صحيحه. الفاتحة لقراءة فيها خلاف بين أهل العلم في أقوال عدة، قيل إن الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وقيل تسقط عن المأموم في الجهرية دون السرية. هذا هو قول الجمهور، أنها تسقط في السرية والجهرية، لقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، ويقول: وإذا قرأ فأنصتوا، أنها تسقط في الجهرية فقط. وقيل تسقط في الجهرية والسرية، وقيل لا تسقط لا في الجهرية ولا في السرية، العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. هو حديث أبا عشر بسند، إلا إذا أدرك الإمام راكعا أين تسقط، في حديث المعروف الذي نعم أبو بكر، لحديث أبي بكر حينما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ركع دون الصف ثم دب دبيبة حتى دخل في الصف، فقال عليه السلام: زادك الله خلصاً ولا تعد، ولا مر بقراءة الفاتحة. إذا جاء الإمام راكع أو في آخر ركعة ولم يتمكن أو نسيها أو جهلها أو قلد من فيه، لأنها تسقط عليه، لأن في وقت حق المأموم واجب مخفف. والقول الرابع لأهل العلم أنها لا تسقط حتى ولو دخل الإمام راكعا، فإنه يقضي هذا الركع. واختار البخاري رحمه الله في صحيحه وفي غيره، وله مؤلف سماه جزء القراءة خاص بهذا. البخاري يرى أن الفاتحة ما تسقط مطلقا حتى ولو ذكر الإمام راكع، إذا ذكر الإمام راكع يقضي هذا الركع. لكن القول الوسط هو الثالث، وهو أنها تسقط عن أنها واجب مخفف، هي ركن في حق الإمام والمنفرد، وهو واجب مخفف بالنسبة للمأموم، يجب عليه أن يقرأها وتكون مستثناة، يقرأها فإن كان الإمام سكتات قرأها في السكتات ولا شردها، و تكون مستثناة من قول لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، مستثناة من قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن إذا نسيها أو جهلها أو أدرك الإمام راكعا أو في آخر الركوع أو قلد من يفتي بعدم وجوبها فإنها تسقط في حقه، أو أدرك الإمام راكعا أو في آخر الركعة، هذا هو القول الوسط.
يقول السائل: هل يجوز للوضوء في المقبرة إذا احتجت لذلك في الصلاة على الجنازة؟ وهل يجوز الاستغفار والذكر؟
كيف الوقوف في المقبرة؟
الوضوء. وهل يجوز الاستغفار والذكر السري أثناء دفن الجنازة؟
الوضوء ما هو ثوبا من أي مكان، لكن منهي عن الصلاة. الصلاة في المقبرة لا يصلى فيها. وهل إيش؟
الاستغفار والذكر.
إذا كان بينه وبين نفسه لا بد. بينه وبين نفسه.
ولا فضيلة الشيخ، ما الحكم في دخول الكتاب أو المشرك المسجد من أجل الصيانة؟
إيش؟ حكم إيش؟
الحكم في دخول المشرك أو الكتاب المسجد من أجل الصيانة.
الأصل أن دخول المشرك لا بأس، جائز. إذا دخل المشرك المسجد ليشرب ماء من البراد فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامه بالوثال في المسجد 3 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إنما يمنع من دخول دخول بكة مشرك، دخول بكة والمسجد الحرام لا يدخل مشرك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامنا. أما المدينة فدخلها المشركون وجاء ثمرة بن وثال وهو مشرك وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بس 3 أيام صار ينظر إلى المصلين وفي كل يوم يأتي يقول ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تتسلل ما تسلل ما بذلك. 3 أيام كل يوم يقول هذا. فتوسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة في الإسلام فقال أطلق ثمامة. فجاء إلى نخل قرب المسجد واغتسل ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم. لكن ما ينبغي أن يعتمد الكافر يصون يكون صيانة المسجد لأنهم لا يؤمنون. يعني ما ينبغي أن يكون الكافر يعمر المسجد يعني يستدعي الكافر لبناء المسجد أو للصيانة أو لإصلاح الكهرباء وغيره لأنه لا يؤمن. وإنما يستدعي غير الكافر يعني في صيانة المسجد وفي العمل في المسجد. لكن لو دخل المسجد لا حرج في دخوله وشربه من الماء. نعم. نعم.
من خرج من المسجد مدة يسيرة ثم رجع هل يلزمه هذا تحية المسجد؟
نعم. إذا خرج فإنه يشرع له تحية المسجد.
يقول نحن مسافرون إلى مكة وجمعنا العصر مع الجمعة وقالوا لنا هذا لا يجوز هل نعيد صلاة العصر ركعتين أم 4 ركعات؟
نعم. الصواب تعيد صلاة العصر 4 ركعات. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى. لأن الجمعة ما يجمع إليها مع العصر إنما تجمع الظهر مع العصر غير الجمعة. أما إذا صلى جمعة فلا يجمع معها العصر بل يسافر وإذا جاء العصر وقف وصلى ركعتين. تعيدونها على الأحوط والذي عليه الفتوى ولا تقول بعض العلم أنه يجوز لكن ليس عليه دليل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول عندي سلس بول فما الحل حتى أثناء الصلاة ينزل؟
إذا كان مستمر السلس وليس له وقت ينقطع فأنت معذور لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. تتوضأ وتجعل على نفسك شيء حفاظة وتصلي ولو نزل. أما إذا كان وقت ينقطع أو كان في وقت دون وقت فإنك تتحين هذا الوقت الذي ينقطع وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة لأن الوضوء شرط والجماعة واجب الشرط مقدم على الواجب. وفي هذه الحالة لو خرج منك وأنت في أثناء الصلاة تقطع الصلاة وتغسل ما أصابه من بدلك وثوبك وتعيد الصلاة. هذا إذا كان في وقت دون وقت. أما إذا كان مستمر دائم مستمر يخرج منه ندى هذا تقول الله ما استطعت تستنجي وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولو خرج خارج. أما إذا كان لا في وقت ينقض أو في بعض الأحيان أو دائم ثم خرج منك وقت الصلاة تقطع الصلاة وتغسل ما أصابه من الثوب والبدن وتعيد الصلاة. نعم.
يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة الظهر 4 ركعات بتشهدين؟ وإن صح
بتشهدين؟
نعم. وإن صح فهل يعارض هذا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من النهي من تشبيه صلاة النافلة بصلاة الفريضة؟
ما أذكر أنه أقول ما أذكر النبي صلى صلاة النافلة 4 ركعات بتشهدين لا أذكر هذا. وإن صح يعارض إيش؟
يقول هل يعارض ذلك إذا صح نهي النبي عليه الصلاة والسلام من تشبيه صلاة النافلة بالفريضة؟
ما أذكر الحديث الذي فيه النهي عن تشبيه بالنافلة تشبيه الفريضة بالنافلة. نعم.
يقول إذا قام المأموم قبل سلام الإمام التسليمة الثانية ليقضي ما فاته هل تفسد صلاته على قول من يوجب التسليمة الثانية؟
نعم على قوله نعم من قال أنها التسليمة الثانية واجبة أنها ركن. نعم لكن معروف عند جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الواجبة لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يحتاط بدينه ولا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية يطلي هذه العبادة وخرج من خلاف من وجب التسليمة الثانية من العلماء.
يقول أحسن عليك إذا أراد السفر وصلى الظهر في البلد ثم خرج
وقبل
إذا أراد السفر
نعم
وصلى الظهر في البلد ثم خرج وقبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر وذلك لوجود السبب وهو السفر هل صلاته صحيحة؟
صلى العصر في البلد ولا خارج البلد؟
قبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر وذلك لوجود السبب وهو السفر.
لا ليس له أن يقصر لكنه لما لم يفارق البلد صلى 4 ولما خرج إلى الفليسة وهي قريب من البلد صلى ركعتين.
يقول البعض يقول إن القنوت لأن القنوت في رمضان إذا داوم عليه الإمام فإنه يكون بدعة.
ليس بدعة لكن السنة عدم المواظبة يعني يفعل بعض الأحيان يصف بعض الأحيان. كان بعض السلف لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان وقل بأنه بدعة فيه نظر لكن الأفضل عدم المداومة. نعم.
يقول ما حكم إجابة مؤذن عند الإقامة؟
لا بأس يجاب المؤذن لأنها الإقامة نداء آخر نداء ثاني نداء لإقامة الصلاة والأذان نداء لإعلام بالخلوص ولا إعلام بإقامة الصلاة. قال بعضهم إنه لا يجيبه فيه خلاف بين أهل بعض العلماء رأى شرعية إجابة المقيم لأن هذا ثاني وبعضهم لم يرى ذلك. نعم.
يقول أحسن هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء يعني إذا جزم ولكنه لم يقطع؟
إيش؟
إذا هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء؟
نعم.
إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء يعني أعني إذا جزم ولكن لم يقطع.
إذا نوى قطع الصلاة انقطع. إذا نوى قطعها مثل كذلك إذا نوى الإفطار في رمضان أفطر. كل علماء من نوى الإفطار إذا نوى قطعها قطع بالنية. لكن إذا لم ينوي يعني تردد لم ينوي وإنه يعني حدث نفسه فلا تبطل إلا بنية القطع. إذا نوى قطعها انقطع. نعم. والوضوء إذا أحدث ما ينتقض. نواقض الوضوء معروف. نواقض الوضوء معروف. إذا فعل نافذ نواقض الوضوء انتقض الوضوء. نعم.
ما حكم إذا شك الإنسان في أنه احتلم أم لا؟
ما يضر هذا. حتى لو رأى لو جزم بأنه احتلم ولم يرى بللا في ثيابه ليس عليه غسل. محتلم إذا احتلم رأى أنه جامع ولم يرى في ثيابه بللا ليس عليه. وإذا رأى بلل المني في ثيابه وفي فخذيه وجب على الغسل ولو لم يكن احتلاما. العبرة بوجود الماء المني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. إنما الماء الماء الأول الغسل. من الماء الثاني المني. الماء الأول الغسل. والثاني المني. إنما ماء الغسل من ماء المني. هذا بالنسبة للمحتل. أما في اليقظة لجامع زوجته يجب عليه الغسل ولو لم يجب. لكن هذا في النوم. في النوم اللي يحتلم ولا يخرج منه مني فعليه غسل. وإذا وجد المني وجب عليه الغسل ولو لم يذكر الاحتلام. نعم. يقول إنما الماء من الماء. نعم.
يقول أحسن عليك لو كنت مسافرا إلى أمريكا مثلا وسأجلس يعني في الجو 14 ساعة فكيف أجمع؟ هل أجمع في الطائرة أم أؤخر حتى أصل؟
نعم صلي هذا سفر طويل تصلي كل وقت في وقتها تقصر وتدور على قبلة حيث دارت. صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وإن أحببت إلى الجمع في وقت تكون مرتاح والطائرة مرتاحة أريح لك وقت تكون الطائرة فيها حركة أكثر تختار الوقت لهذا وتجمع لا بأس نحتاج فيها الجمع.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الفجر من غير نعل؟
من غير نعل؟
نعل ينتعل.
ما أذكر هذا. لا أذكر هذا. نعم.
يقول ومتى يبدأ في ذكري أو دعاء السفر؟ هل مجرد ركوبه أو مفارقته عامل قريته؟
أنا قول أنه إذا فارق البلد ويقال مثل الركوب حسن لا بأس. نعم.
ما حكم من كان على أصبعه مادة كالصمغ أو الدهان أو وحاول إزالتها ولم تزل فاغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل بأن هذه المادة عازلة لوصول الماء والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة هل يعيد ما صلى أم ماذا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى يكون معذور لا إثم عليه لكن يجب على هذا الصلاة يزيل هذه المادة إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل مناكير يحكها أو صمغ يزيله ويغسل ما تحته يزيلها ولو تأخر عن الصلاة اشتغاله بالشرط مقدم على الجماعة يعني هذا يتعلق بالوضوء والوضوء شرط من شروط الصلاة. نعم.
يقول من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر؟
الأقرب أنه فات محله القضاء مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غلبه نوم ووجع صلى قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها إذا جاء بعد الظهر زال محل وينقضى في وقت الظهر أرجو أن لا يكون حرج لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى. نعم. نهي نعم الصواب أنها أن يوم الجمعة مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى إذا خرج الإمام فلو صلى الصبح حتى يأخذ الإمام فلا حرج يوم الجمعة. نعم.
قلت فضيلة الشيخ يصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد وقرأ قراءة جهرية، هل هذا خلاف السنة؟
لا بس هذا جائز، الأفضل بسلامه والجهر لا بس. الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتعذى الجهر من النائمين فلا تجهر. نعم.
يقول أحسن الله، كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع.
لا هذا غلط، هذا الوتر من السنة المؤكدة، حتى قال لما أخذ رحمه الله إن من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل أشعاره، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل بالسنة، طالب العلم قدوة فلا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما ضابط الجمع في المطر؟
المطر الذي فيه أذى يبل الثياب ويؤذي أو في دحر الشوارع، أما المطر الخفيف إذا كان مطر يؤذي يبل الثياب ويحصل فيه الأذى أو كان فيه دحر الشوارع فهذا هو الذي، أما الشيء الخفيف خفيف أو جاء مطر وكانت الأسواق يعني نظيفة ليس فيها دحر فهذا الأولى أن لا يجمع. نعم. ينبغي أن لا يجمع في مثل هذا الحال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لإنسان يقول وهو ساجد في الصلاة عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا أو اللهم حوالينا ولا علينا؟
يعني أقرب من هذا لا أقول في الصلاة، أنا أقول بعد الصلاة. بعد الصلاة.
نعم. هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة؟ وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟
الأقرب أن يكون في أمر واحد، لقول الحديث إذا هم أحدكم بأمر أمر واحد جعله واحد. نعم. وما عيش وما لم يعيش وما حكم
وإذا لم يشرح صدري شيء
مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم.
يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري أن تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟
لا أعلم لذلك أصلا، إنما هذا في الأعياد. نعم. يعني إذا كان باب الدعاء العام، يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب، يعني في هذا الدعاء يعني مطلوب، لكن كونه يتخذه يعني عادة أو يعتقد أنه سنة يحتاج إلى دليل. نعم.
يقول ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف عثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر، فكيف توجيه ذلك؟
نعم، يحتاج إلى ثبوت، لو صح فهو اجتهاد، وعلى أنه اجتهاد سنة مقدمة كما سبق، سنة حاكمة على كل أحد.
هل تغيير المكان عند فعل النافلة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد، وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟
ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه، وذكر في الحديث قال ولا يصح، ما يصح، إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بالصلاة من دون كلام. حديث معاوية نهانا أن نصل صلاة حتى نقوم أو نتكلم، مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله أكبر، ما فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل الاستغفار فلا بأس، أو انتقل من مكان إلى مكان فصل بينهم. أما إذا قال استغفر الله استغفر الله فصل الاستغفار فلا بأس، أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا، النهي الحديث هذا لا يصح كما قال البخاري، الحديث لا يصح إلا الإمام، الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه، لأنه إذا تطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صلي في الصلاة، أو قد يخطئ هو ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة، فالإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه، ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه، لأمرين، الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة ما قضى، والأمر الثاني أنه قد ينسى هو، قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع، غير الإمام لا بأس يصلي في مكانه. نعم.
يقول هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟
لا بأس يصلى في جماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة، أما أن يتخذ عادة لا، فليس هنا فلا يصلى صلاة الجماعة إلا ما شرعت له الجماعة كالفرائض، صلاة التراويح وصلاة الكسوف، صلاة العيدين والاستسقاء، هذه تشرع لها الجماعة. نعم.
هل تسرد صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة أم لا بد من جلوس التشهد الأول؟
تسليمة واحدة إذا شردها بتشهد واحد، وكذلك الحرص يسردها بسلامة. أما السرد يخير بين أن أسردها وبين أن أجلس في السادسة يتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. والتسع كذلك، إذا سرى التسع يصل الثمان ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها، لكن ذكر الفقهاء الحنابلة وغيره قالوا له أن يسرد 11 ركعة، يجلس العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة ويسلم. لكن هذا إذا فعل، إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس له أن يفعل هذا، كان يصلي التراويح يسرد 9 ويسرد 7 لأنه يكون شقة على الناس، لأن قد يسرد 7 وقد يكون له حاجة، بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يسرد 7 أو 9. لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر في هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا. إذا سرد 3 ركعات لا بأس، لكن يسرد 5 أو 7 قد يشق على بعض الناس، قد يكون له حاجة فيحبسه. نعم نعم، يسرد 5 يسردها بتشهد واحد، والسبع يجلس السادسة. نعم والتسع نعم نعم لا يجلس، يجلس التاسع السادسة في السادسة وكذلك في الثامنة إذا سرد التسع. نعم.
ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر بسلام واحد؟
ما في بسلام واحد. هات السائل عليه أن يأتي بهذا، هذه دعوة من السائل، عليه أن نثبت هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات بسلام واحد. على السائل أن يأتي بالحديث، يثبت الحديث بسند صحيح أن النبي كان يصلي 4 ركعات بسلام واحد. لو كان لو وجد ما حصل خلاف، إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما سمعت طعن فيها الجمهور، طعنوا لفظة من النهار. أما لو كان يصلي 4 ركعات بسلام واحد لا تم في خلاف. كيف يقول السائل يسوق الحديث هذا؟ كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل، إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم.
وإذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء الصلاة صلاة الفجر، هل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟
يصلي في النهار، يصلي في النهار في الضحى، لكن يشفعه بركة، يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي في 11، كان يصلي 7 يزيد ركعة ثانية، لما ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا لا، هذه قضى 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 صلاة الليل. نعم.
يقول هل من هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا أفضل، هذا أفضل في حقه، وإن جاء وتقدم فالحق، إن جاء وتقدم وصلى فالحق، كونه لكن صلي في البيت أفضل له، صلي الرواتب في البيت ثم يأتي للإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم.
أحسن الله إليك، من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات 4 قبل العصر، فما القول الفصل في ذلك؟
ثابتها الآن، ثابتها في حديث البخاري الآن. كيف ضاعف؟ حديث عائشة مرنا الآن، هو ضاعف حديث البخاري، حديث عائشة الآن مرنا الآن في 4 ركعات قبل الظهر.
العصر
العصر العصر حافظ الشارع لأنها ثابتة، وأن سندها لا بأس به، ذكر في حديث الآن عندكم الآن، سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم.
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟
نعم، هذا هو الأفضل، في خلاف بين أهل العلم، الشكل الأفضل تصلي الصلاة وما يضم إليها. نعم. بعض العلماء يرى الوجوب لأنها لأن وقتهما واحد، فينبغي تصلي الصلاة، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بلحظة تصلي الظهر والعصر.
حضرت صلاة المغرب وكنت في سفر.
نعم.
ولكن وكنت قريب من بلدي، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أصل وأجمعها مع العشاء في وقت العشاء في بلدي، مع العلم بأنه سيأخذ وقتها وينتهي سفري؟
نعم، صلي صلي المغرب والحمد لله، صلي المغرب بعد السفر، وإن صليت مع العشاء فلا حرج أيضا، لأن السفر موجود، وإن صليت المغرب في السفر والعشاء في البلد فحسب. نعم.
هل ورد في القرب من الإمام فضل في غير صلاة الجمعة؟
نعم، كل ما قرب من الإمام وكل ما الصفوف الصفوف أو إن الله ورسوله يصلون على ما من الصفوف، والنبي أمر بأن يتم الصف الأول في الأول، فقال تقدموا فأتموا بي ولا تم بكم من خلفكم، لا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي الوقت حتى يؤخرهم الله في النعم. فلا شك أن التقدم وقرب من الإمام وحرص على السهولة هو الأفضل لكل صلاة الجمعة وغيرها. نعم.
ما رأيكم في من يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها
أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها.
هذا غلط، ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، ينبغي له أن يحافظ عليه، وإذا فاتت يقضيها. نعم، ما دام في الوقت.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة، طرق الباب وأنت تصلي النافلة، هل تقول تفضل أم اكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله تفضل، لا كان بكلام الناس على يبدو الصلاة سبحان الله. نعم.
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكر أكرمكم الله، ولا أجد له لزوجة ولا رائحة، ولا رائحة مني ولا أثرا على السروال، فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟
ما يشترط أن تذكر الاحتلام، إذا خرج مني تأكدت أنه مني عليك في الاغتسال ولم تذكر ولو لم تذكر احتلاما. كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثياب صلاة فسريك فلا يجب غسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم، فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام، إذا تحقق منه مني عليك الاغتسال. نعم نعم، يغسل مع أصابه. نعم.
هل للحركة حد أو ضابط، وذلك كان تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها؟
يتقدم في صف الإمامة إذا كان أكثر من صف، وإذا وجد صف فرجة أخرى الإمامة تقدم وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين، فلم أسجد إلا على يد واحدة، وذلك لسبب ما، فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كنت تستطيع، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء، فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة، وإذا أطال الفصل تعيد الصلاة، إلا إذا كنت ما تستطيع تقول اللهم صل وسلم، إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود على ستة، أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة، ما تصح السجود على ستة أعضاء. نعم.
قل ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر، هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟
إذا صلاها جمعة، أما إذا ما صلى جمعة صلى ظهر يجمع الظهر مع الأصل لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها الأصل، إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع، أما إذا صلى ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلى ظهر لا بأس يجمع. نعم.
إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟
لا أجاب الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كم الصلاة. نعم.
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق، إن حب الإمام يتقدم تقدم، وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن حب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم.
هل يجوز الأفضل
ماشي ولا كم السبوق ينتظرونه يأتي بما بقى عليه ويسلم. نعم يعلمون هذا الصف الأول. نعم. يبني على قراءة الإمام السابق.
هل الأفضل بناء مسجد مستقل أم التبرع المساهمة في إكمال وترميم مسجد مقام، وهل الأفضل أن يكون داخل المملكة أم خارجها؟
الأفضل يكون مسجد مستقل، معلوم هذا الأفضل، وإذا شارك في بناء مسجد له أجره، يكون يبني مسجد كامل مستقل يصف على حيث ما بنى له مسجدا ولو كما سقطه بنى الله له بيتا في الجنة سواء في الداخل أو في الخارج، إذا بنى المسجد الحمد لله. نعم.
هذا الشيخ رجل متزوج جامعت زوجتي في يوم اقترب فيه نزول عادتها الشهرية، وبعد أن تم الجماع تنبهت زوجتي بوجود نقطة دم في ملابسها الداخلية، فعلمنا أن عادتها الشهرية نزلت قبل بدء الجماع بقليل، فلم نتنبه لذلك لقلة كمية الدم النازلة وهي كما أسفلت نقطة واحدة، هل علي شيء علما بأنني سمعت أن علي تصدق دينار ذهب، هل هذا صحيح؟
إذا كنتما تعلمان أن في الحيض بعد الحيض فعليه صحيح عليكم تصدق بدينار أو بنصف دينار وهو سهمان من سبعة أسهم إلى الجليح. نعم. إن كنتما متعمدان نصف دينار أو نصف دينار ثم أربعة أسهم أو سهمان إلى الجليح، فإذا كان مثل 700 صرف جنيه يكون نصف سهم 200 والدينار 400. هذا هو الصواب ان الحديث ثابت، ولبعض العلماء لم يصاب انه ثابت وانه لا بأس بسنده الذي يأتي امرأته وهي حائض فتصدق بدينار او نصفها، هذا اذا كنت عليكم، اما اذا لم تعلم فليس عليكم شيء. نعم.
هل يجوز الوضوء للصلاة في مسجد ويصلي في مسجد آخر؟
نعم.
هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد أن تكفن قبل أن يصلي عليها جماعة في المسجد أو غيره؟
نعم يجوز الصلاة لو صلى أهل البيت قبل الناس لها.
إذا كبر الإمام عن جنازة تكبيرة الثانية ثم جاء بجنازة أخرى هل يزيد تكبيرة الخامسة؟
حتى ينتهي يصلى عليها، صلى على الجنازة الأخيرة بعد ما ينتهي من الجنازة الأولى. نعم.
هل يصح ما رجحه الحافظ بن حجر من أنه يخص فضل الجماعة لأن تكون مؤدات في المسجد؟
نعم المسجد لا شك أن النصوص فيها الأمر بفضل الجماعة في المسجد، لكن إذا صلى جماعة في غير المسجد خص على الجماعة لكن لم يحصل على ما دلت عليه الأحاديث، الحديث لا بد من حضور في المسجد، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي في غير المسجد لأنه لو سمح للناس يصلون في غير المسجد فصار كل أهل البيت يصلون جماعة تعطلت المسجد. نعم.
هل يجوز الصلاة على الجنازة الواحدة أكثر من مرة مثلا يصلى في المسجد ثم يصلي عليها مرة أخرى في المقبرة؟
الأصل أنه لا يصلي، لكن إذا رأى يصلون وصلى فلا بأس، إذا وجد ناس يصلي وصلى معهم لا بأس. نعم.
ما الحكم إذا سهى الإنسان ولم يسجد للسهو؟
يسجد متى ما تذكر، إذا تذكر يسجد للسهو.
إذا كان إمام المسجد عسكري فهل له أن يؤم جماعته بلباسه العسكري؟
نعم، إذا كان مستقيم وصالح الإمامة يؤم الناس، إذا كان اللباس هذا واسع فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يلبس ثياب قميص لأن هذا أبلغ في الستر وأجمل، وينبغي أن يستنقذ بين يدي الله على حالة حسنة أحسن ما يكون، هذا هو الأفضل، ولأن هذا اللباس يتعب في الركوع والسجود وفي الوضوء، فكونه يتوضأ ويصلي في قميص هذا هو الأفضل.
يقول إذا كنت أعلم أن والدي لا يصلي لكني لا أدري هل يترك كل الصلوات أم بعضها، وسؤالي هل يكفر مجرد ترك صلاة واحدة أم إذا ترك 5 صلوات متتالية؟
في خلاف بين العلماء، لكن عليك النصيحة وإذا لم تعلم فالأصل السلامة، الأصل أنه مسلم، هذا هو الأصل، عليك بالدعاء له بالهداية. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر بصلاة واحدة كما فيه هو كما يدل عليه في البخاري من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا قول لبعض أهل العلم، وقال آخرون إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى يترك جميع الصلوات، ويرجح القول الأول إذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا متأولا ولا نائما نوم العذر فيه بدون يعني عذر، فالصواب أنه يكفر ترك صلاة واحدة، ومثل ذي خلاف بين أهل العلم. نعم. بعض العلماء المتأخرون يرون أنه لا يكفر حتى يجهر.
يقول جماعة في البر كبر الإمام للصلاة دون إقامة، فما كان من أحد المأمومين إلا أن أقام الصلاة بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام، فما حكم فعله وما حكم صلاة الإمام بلا إقامة؟
الصلاة صحيحة، لكن يعثر من ترك الأذان والإقامة ليس يعني لا يؤثر في الصلاة، الصلاة صحيحة لو صلى بدون أذان وإقامة صحت الصلاة، لكن يعتمون، أما الإقامة بعد أن كبر الإحرام ما يفيد، الإقامة وقتها قبل التكبير. نعم.
تقول السائلة تزوجت منذ 3 أشهر وزوجي الذي توقعت أنه محافظ على الدين وعلى الشرع كما كانت نتائج الأسئلة عنه، اكتشفت أنه إذا كان متعبا لا يذهب إلى الصلاة في المسجد، والأمر الآخر أنه ذكر لي أنه لا يسمع الغناء وتبين خلاف ذلك، وأيضا قد ذكر لي شيئا عن ماضيه وعن غدراته ومعاصيه، لكنه ثاب توبة صادقة كما يقول، ولكن لا يظهر ذلك عليه ولا يدل ذلك على صدقه، إنني أشعر بضيق شديد من هذا الأمر وأشعر أنني بدأت أغضبه، فماذا أفعل؟ أرجو منكم التوجيه.
قيل أنه لا يذهب للصلاة، هل المراد أنه لا يذهب إلى الصلاة المسجد ويصلي في البيت، أو أنه لا يصلي بالمرة؟ إن كان يصلي في البيت ولا يذهب إلى الصلاة المسجد لكن لا يترك الصلاة فهذا يمكن معالجته، يمكن البقاء معه. أما إذا كان متعب لا يصلي إلى أن يصلي الصلاة في المسجد فهذا والعياذ بالله هذا يخشى عليه من الردة لا تجمع بأنه يكون مرتد، هذا أنصح كما سبق في السؤال السابق، كرر نصيحة معه، انظر لمن ينصحه من أقاربه طيبين ومن الدعاء فإن أفعد وإلا أخذها بالعهد ولا تتمع إذا كان قد تصاف بكل أما إذا كان يصلي في البيت ولكن إذا كان متعب يتكاسل هذا المسجد هذا أحق سيطرت صلاة الجماعة معصية لكنه لا يترك الصلاة إذا كان يتركها بكلية فهذا هو لك هذا هو المصيبة وهذا هو الذي لا ينبغي البقاء معه. نعم
يقول هل تبدأ مدة المسح الخفين من لبسهما أو من أول مسح عليهما وهل إذا انتهت المدة وأنا على طهارة ينتقل الوضوء؟
هذه مسألة فيها خلاف عند العلماء قال إن تبدأ المدة من المسح من حدث من الحدث بعد اللبس هذا القول الثاني إنه يبدأ من المسح من المسح بعد اللبس قولا لأهل فلا قرب من الحدث بعد اللبس فإذا أحدث مثلا لبس الخفين مثلا العصر وصلى بالطهارة العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث الساعة العاشرة له من الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة من الحدث بعد اللبس ومن قال إنه من اللبس من المسح يقول إذا مسح الفجر ثم المسح يبدأ من الفجر إلى الفجر وإذا انتهت المدة يجب خلفهم فإن لم يخلفهم بطل يبطل الوضوء إذا صلى يعيد الصلوات بعد تمام المدة نعم هذا هو الرأي الذي رأى أنه يبطل أنا أقرأ أنه يبدأ من الحدث بعد المسح من الحدث نعم نعم
ما القول في صلاة ركعتين جلوسا بعد الوتر بالنسبة لعامة الأمة
أما النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر هذا الأفضل وإذا صلى فلا حرج لأنه ثبت النبي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين إذا صلى ركعة لا حرج إذا صلى الأوتر ثم تبين له أن الفجر باقي عليه مدة فهو يصلي صلي بغير بدون وتر يكتب الوتر الشام نعم
هل من السنة تغطية الرأس عند الصلاة؟
عند الصلاة؟
عند الصلاة
بالنسبة للرجل يعني؟
نعم
الأفضل للمسلم إذا وقف بيده يكون على أحسن حال أكمل حالة هذا هو الأفضل وإن صلى مكشوف الرأس فلا حرج إذا كان سافر مستور ما بين الصورة الركبة والعاتقين فلا حرج لكن الأفضل يكون بالباس الكامل فهو الأفضل نعم
السلام الجزائر يقول رجل يسكن بعيد عن المسجد هل تسقط عنه صلاة الجماعة؟ ما هي المسافة التي يعذر فيها الإنسان من طرف الجماعة؟
المسافة هي ألا يسمع النداء بالصوت العالي بحيث أنه لو أذن المؤذن بالصوت العادي مثلا صوت الصبح وليس هناك مكبر صوت وليس هناك أصوات مكيفات ولا سيارات ولا كذا ولا يسمع هذا تسقط عنه الجماعة وإذا كان يسمع نقدر هذا إذن لو صوت المؤذن رفع صوته وأن تسمعه بدون مكبر صوت وبدون مانع من الموانع السماع لأن في موانع مكبرات ومكيفات وسيارات وطائرات أصوات نعم
ويقول
محرم نعم
هل تجوز صلاة خلف رجل مبتدع أو خلف رجل قبوري يذهب إلى السحرة ويسمع نصائحهم
إذا كان القبوري يفعل الشرك يطوف على القبور أو يذبح لها أو يدعوها فلا تجوز صلاة خلفه صلاة خلفه باطلة إذا كان يعمل بكفر كان مثلا يصدق السحرة في دعوة علم الغيب أو قبوري يفعل الشرك فلا تصح صلاة خلفه أما إذا كان مبتدع ففي خلاف من العلماء قال تصح صلاة خلف المبتدع والفاسق ومنهم قال لا تصح ومنهم قال تعاد فالأرجح أنها تصح إذا كانت بدعة لا تصير كفر فالصلاة صحيحة لكن الصلاة خلف العدل أولى نعم
يقول السائل هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة وبعد دفن الميت مع ذكر الدليل من أمثل
نص عين الدعوة على أن رفع اليدين بعد الفريضة من البدع والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد الفريضة الأشياء التي وجد سببها في سبب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع الأيدي لا ترفع الأيدي في الدعاء في بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد ولا بعد الصلاة ولا في خطبة الجمعة إلا إذا استصحى وما عدا ذلك فالأصل أن رفع اليدين من السبب قبول الدعاء قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفوان نعم
وبعد دفن الميت
ما أعلم شيء في بعض الميت لا أعلم في هذا السنة نعم بعد النافلة إن فعله بعض الأحيان فرق حسن نعم نسكت عنه نعم
ما الحكم بالجمع بين سنة الضحى وسنة الفجر وما هو الضابط الجمع بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة والنوافل
سنة الفجر يعني إذا قضاها ما تكون مع سنة الضحى، تكون مستقلة. سنة الضحى تكون مستقلة وسنة الفجر مستقلة. نعم، الضاد مثل سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الضحى تجتمع. لا بأس، إذا توضأ ودخلت المسجد وصليت سنة الظهر صارت تكفي سنة الظهر عن تحية المسجد وسنة الظهر. نعم، لو حتى ولو ما نوى كفت، إذا ينوي سنة الظهر راتبة الظهر وتدخل فيها تحية المسجد وسنة الظهر. نعم، وإذا نواها أفضل يكون له الأجر. نعم.
أنا معلم بالخرج وأتردد من الرياض إلى الخرج يوميا، هل قبل أن أصل الرياض قبل أذان العصر هل أجمع مع الظهر في الخرج؟
لا، ينبغي الإنسان أن يصلي الظهر في الخرج والعصر مع الجماعة. نعم.
يقول قرأت في فتاوى الشيخ ابن تيمية في الجزء الثاني عشر ذكر الصفحة لأن تقويم أم القرى فيه تقديم خمس دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، الذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر يصلى قبل الوقت بخمس دقائق وصلاته باطلة، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية. وما قولكم؟
على كل حال ينبغي الإنسان احتياط، ما يبادر الإنسان يبادر بعض العلم في ولا شيء في الموضوع يبادر، وينبغي الإنسان احتياط بعض الشيء. ولكن أرى أن التقويم مقارب بدليل أن الآن طلوع الشمس على التقويم، وكذلك كذا الفجر على التقويم، وهذا المغرب على التقويم. ولكن على كل حال ينبغي الإنسان يحتاط مثل صلاة الفجر، ما يصلي بعد الأذان المباشرة، يحتاط بعض الشيء. وكذلك في رمضان بعض العلم يبادرون يتأنون بعض الشيء حتى يتلحق الناس حتى يتأكد من انشقاق الفجر.
يقول ما حكم الصلاة وفي الجيب صور غير حاجة لها؟
الصور صحيحة، الصور صحيحة على الصحيح، وكذلك لو صلى في ثوب في صور الصلاة صحيحة، لأن معنى الصور ليس خاصة بالصلاة، هذا هو الصواب. قال بعض العلماء بما بين نفسه مثلا فيها خلاف، أو صلى في ثوب فيه صور، أو صلى في أو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في أرض مغصوبة، هل تصح الصلاة؟ يقولان لأهل العلماء، القول الأول أنها تصح، الصلاة صحيحة، الصلاة باطلة، لأنه عصى الله وصلى في ثوب فيه صورة، أو صلى في أرض مغصوبة، أو صلى في ماء مغصوب. وقول الثاني أهل العلم أنها تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب وعليه إثم الصورة، لأن النهي عن الصورة ليس مقيدا بالصلاة، والذي يبطل الصلاة ما نهي عنه بخصوصه كما صلى في ثوب النجس، هذا تبطل الصلاة، لأن هذا يصح لبسه في غير الصلاة ولا يصح لبسه في الصلاة. أما لو صلى في ثوب حرير، أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في ثوب فيه صورة، أو صلى في أرض مغصوبة، أو صلى بماء مغصوب، توضأ بماء مغصوب، القول الأول هو مذهب الحنابلة أن لا تصح الصلاة وعليه إعادة، والقول الثاني أنه تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، لأن هذه الأشياء نهي عنها بشيء خارج عن الصلاة مو بلاد الصلاة، لكن الذي تبطل في الصلاة هو ما نهي عنه في الصلاة بخصوصا، كما لو صلى في أرض نجسة ما تصح الصلاة بالاتفاق، أو صلى في ثوب نجس ما تصح الصلاة، لكن ثوب الحرير تصح مع الإثم، لأن الحرير لا يجوز لا في الصلاة ولا في غيره، أما ثوب النجس يجوز لبسه في غير الصلاة ولا يجوز في الصلاة.
يقول السائل هل يجوز الانتفاع من جلد الميتة بعد دباغته؟
نعم، دباغ جلد الميتة طهورها إذا كان مأكول اللحم الإبل والبقر والغنم، فإن الدباغ يطهره ويكون الدباغ بمثابة تذكية، كما أن التذكية لبهيمة الأنام تحل الذبيحة، فكذلك جلد ميتة جلد الميتة ميتة مأكول اللحم دباغه يطهره، دباغها طهورها. أما غير مأكول اللحم كالنمر وجلد النمر جلد الكلب وجلد الفهد جلد الحيات، من خلاف بين العلماء هل يطهروا الدباغ ولا يطهروا، من العلماء ما قال أنه يطهروا أخذا بعموم دباغ ليس في طهورها، وقال أخر من العلم هذا خاص بمأكول اللحم. نعم، وهو عليها الفتوى. نعم، كذلك الهرة والفار غير مأكول اللحم، الفتوى على أنه إنما يكون لمأكل اللحم خاصة. والقول الثاني واختيار البخاري والجماعة أن أي جلد يدبر فإنه يخرج، ولو كان جلد حية أو ثرة أو فأرة أو غيره. نعم. نعم.
يقول السائل: يرى بعض الأئمة أن المأموم إذا لم يدرك الفاتحة ويقرأها حتى لو أدرك الإمام راكعا لا تحسب هذه الركعة.
نعم، هذا قول بعض العلماء، واختيار البخاري في صحيحه الفاتحة لقراءة فيها خلاف بين أهل العلم في أقوال عدة. قيل إن الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وقيل تسقط عن المأموم في الجهرية دون السرية. هذا هو قول الجمهور، أنها تسقط في السرية والجهرية، يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، ويقول: وإذا قرأ فأنصتوا، أنها تسقط في الجهرية فقط. وقيل تسقط في الجهرية والسرية، وقيل لا تسقط لا في الجهرية ولا في السرية، فالعموم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث أبعث بسند، إلا إذا أدرك الإمام راكعا أين تسقط، في حديث المعروف الذي نعم أبو بكر، لحديث أبي بكر حينما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب دبيبة حتى دخل في الصف، فقال عليه السلام: زادك الله خلصر ولا تعب، ولا مرض بقراءة الفاتحة. إذا جاء الإمام راكع أو في آخر ركعة ولم يتمكن أو نسيها أو جهلها أو قلد من فيه، لأنها تسقط عليه، لأن في وقت حق المأموم واجب مخفف. والقول الرابع لأهل العلم أنها لا تسقط حتى ولو دخل الإمام راكعا، فإنه يقضي هذا الركعة. واختار البخاري رحمه الله في صحيحه وفي غيره، وله مؤلف سماه جزء القراءة خاص بهذا. البخاري يرى أن الفتحة ما تسقط مطلقا حتى ولو دخل الإمام راكعا، إذا دخل الإمام راكع يقضي هذا الركعة. لكن القول الوسط هو الثالث، وهو أنها تسقط عن أنها واجب مخفف، هي ركن في حق الإمام والمنفرد، وهو واجب مخفف بالنسبة للمأموم، يجب عليه أن يقرأها في المستثنات، يقرأها فإن كان الإمام سكتات قرأ في السكتات ولا سرجها، وتكون مستثنات من قول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مستثنات من قول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن إذا نسيها أو جهلها أو درك الإمام راكعا أو في آخر الركوع أو قلد من يفتي بعدم وجوبها فإنها تسقط في حقه، أو أدرك الإمام راكعا أو في آخر الركعة، هذا هو القول الوسط.
يقول السائل: هل يجوز للوضوء في المقبرة إذا احتجت لذلك في الصلاة على الجنازة؟ وهل يجوز الاستغفار والذكر؟
كيف الوقوف في المقبرة؟
الوضوء. وهل يجوز الاستغفار والذكر السري أثناء دفن الجنازة؟
الوضوء ما هو ثوبا من أي مكان، أي منهي عن الصلاة، الصلاة في المقبرة لا يصلى فيها. وهل إيش؟
الاستغفار والذكر
إذا كان بينه وبين نفسه، لا بينه وبين نفسه.
ولا فضيلة الشيخ، ما الحكم في دخول الكتاب أو المشرك المسجد من أجل الصيانة؟
إيش؟ حكم إيش؟
الحكم في دخول المشرك أو الكتاب المسجد من أجل الصيانة.
الأصل أن دخول المشرك لا بأس، جائز. إذا دخل المشرك المسجد ليشرب ماء من البرادة فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامه بالوثال في المسجد 3 أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إنما يمنع من دخول بكة المشرك، دخول بكة والمسجد الحرام لا تدخل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. أما المدينة فدخلها المشركون وجاء ثمامة بن وثال وهو مشرك، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام، صار ينظر إلى المصلين، وفي كل يوم يأتي يقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكي، وإن تتزيد الباب فصل ما بدأ لك. 3 أيام كل يوم يقول هذا، فتوسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة في الإسلام، فقال: أطلق ثمامة. فجاء إلى نخل قرب المسجد واغتسل، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأسلم. لكن ما ينبغي أن يؤتمن الكافر يصون يكون صيانة المسجد، لأنهم لا يؤمنون. ما ينبغي أن يكون الكافر يعمر المسجد، يعني يستدعي الكافر لبناء المسجد أو للصيانة أو لإصلاح الكهرباء وغيره، لأنه لا يؤمن، وإنما يستدعي غير الكافر، يعني في صيانة المسجد وفي العمل في المسجد. لكن لو دخل المسجد لا حرج في دخوله وشربه من الماء. نعم.
من خرج من المسجد مدة يسيرة ثم رجع، هل يلزمه أداء تحية المسجد؟
نعم إذا خرج فإنه يشرع له حيث المسلم.
يقول نحن مسافرون إلى مكة وجمعنا العصر مع الجمعة وقالوا لنا هذا لا يجوز، هل نعيد صلاة العصر ركعتين أم أربع ركعات؟
نعم الصواب تعيد صلاة العصر أربع ركعات، هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى، لأن الجمعة ما يجمع إليها مع العصر، إنما تجمع الظهر مع العصر غير الجمعة، أما إذا صلى جمعة فلا يجمع معها العصر، بل يسافر وإذا جاء العصر وقف وصلى ركعتين. تعيدونها على الأحواط والذي عليه الفتوى، هناك قول بعض العلم أنه يجوز لكن ليس عليه دليل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول عندي سلس بول فما الحل حتى أثناء الصلاة ينزل؟
إذا كان مستمر السلس وليس له وقت ينقطع فأنت معذور، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، تتوضأ وتجعل على نفسك شيء حفاظة وتصلي ولو نزل، أما إذا كان وقت ينقطع أو كان في وقت دون وقت فإنك تتحين هذا الوقت الذي ينقطع وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة، لأن الوضوء شرط والجماعة واجب، الشرط مقدم على الواجب. وفي هذه الحالة لو خرج منك وانت في أثناء الصلاة تقطع الصلاة وتغسل ما أصابه من بدنك وثوبك وتعيد الصلاة، هذا إذا كان في وقت دون وقت، أما إذا كان مستمر دائم مستمر يخرج منه ندى هذا تقول الله ما استطعت تستنجي وتوضع بلده في الوقت وتصلي ولو خرج الخارج، أما إذا كان لا في وقت ينقض أو في بعض الأحيان أو دائما ثم خرج منك وقت الصلاة تقطع الصلاة وتغسل ما أصاب من الثوب والبدن وتعيد الصلاة. نعم.
يقول هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة الظهر أربع ركعات بتشهدين؟ وإن صح
بتشهدين؟
نعم. وإن صح فهل يعارض هذا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من النهي من تشبيه صلاة النافلة بصلاة الفريضة؟
ما أذكر ما أقول ما ذكر النبي صلى صلاة النافلة أربع ركعات بتشهدين، لا أذكر هذا. وإن صح يعارض إيش؟
يقول هل يعارض ذلك إذا صح نهي النبي عليه الصلاة والسلام من تشبيه صلاة النافلة بالفريضة؟
ما أذكر الحديث الذي فيه النهي عن تشبيه بالنافلة تشبيه الفريضة بالنافلة. نعم.
يقول إذا قام المأموم قبل سلام الإمام التسليمة الثانية ليقضي ما فاته هل تفسد صلاته على قول من يوجب التسليمة الثانية؟
نعم على قوله نعم، من قال أنها التسليمة الثانية واجب وأنها ركن نعم، لكن معروف عند جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الواجبة، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يحتاط بدينه ولا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، يطلي هذه العبادة وخرج من خلاف من وجب التسليمة الثانية من العلماء.
يقول أحسن إليك إذا أراد السفر وصلى الظهر في البلد ثم خرج
وقبل
إذا أراد السفر
نعم
وصلى الظهر صلى الظهر في البلد ثم خرج وقبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر وذلك بوجود السبب وهو السفر فهل صلاته صحيحة؟
صلى العصر في البلد ولا خارج البلد؟
قبل دخول وقت العصر صلى العصر وقصر وذلك لوجود السبب وهو السفر.
لا لا ليس له أن يقصر، لكنه لما لم يفارق البلد صلى أربع، ولما خرج إلى الثليفة وهي قريب من البلد صلى ركعتين.
يقول البعض يقول إن القنوت لأن القنوت في رمضان إذا داوم عليه الإمام فإنه يكون بدعة.
ليس بدعة، لكن السنة عدم المواظبة، يعني يفعل بعض الأحيان يصف بعض الأحيان، كان بعض السلف لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، أقول بأنه بدعة فيه نظر، لكن الأفضل عدم المداومة. نعم.
يقول ما حكم إجابة مؤذن عند الإقامة؟
لا بأس يجاب المؤذن، لأنها الإقامة نداء آخر، نداء ثاني، نداء لإقامة الصلاة، والأذان نداء لإعلام بنفس الوقت، ولا إعلام بإقامة الصلاة. وقال بعضهم إنه لا يجيبه، فيه خلاف بين أهل بعض العلماء، رأى شرعية إجابة المقيم لأن هذا ثاني، وبعضهم لم يرى ذلك. نعم.
يقول أحسن هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء إذا نوى قطع الصلاة أو أراد يجدد الوضوء؟ يعني إذا جزم ولكنه لم يقطع.
إيش؟
إذا هل تبطل الصلاة أو يبطل الوضوء؟
نعم.
إذا نوى قطع الصلاة أو أراد أن يجدد الوضوء، يعني أعني إذا جزم ولكن لم يقطع.
إذا نوى قطع الصلاة انقطع. إذا نوى قطعها مثل كذلك إذا نوى الإفطار في رمضان أفطر. يقول العلماء ومن نوى الإفطار إذا نوى قطعها قطع بالنية. لكن إذا لم ينوي يعني تردد لم ينوي وإنما يعني حدث نفسه فلا لا تبطل إلا بنية القطع، إذا نوى قطعها انقطع. نعم. والوضوء إذا أحدث ما ينتقض. نواقض الوضوء معروف. نواقض الوضوء معروف. إذا فعل نافذ نواقض الوضوء انتقض الوضوء.
ما حكم إذا شك الإنسان في أنه احتلم أم لا؟
ما يضر هذا. حتى لو رأى لو جزم بأنه احتلم ولم يرى بللا في ثيابه ليس عليه غسل. محتلم إذا احتلم رأى أنه جامع ولم يرى في ثيابه بللا ليس عليه. وإذا رأى بلل المني في ثيابه وفي فخذيه وجب على الغسل ولو لم يكن احتلاما. العبرة بوجود الماء المني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. إنما الماء الماء الأول الغسل. من الماء الثاني المني. الماء الأول الغسل. والثاني المني. إنما ماء الغسل من ماء المني. هذا بالنسبة للمحتل. أما في اليقظة لجامع زوجته يجب عليه الغسل ولو لم يجب. لكن هذا في النوم. في النوم اللي يحتلم ولا يخرج منه مني فعليه غسل. وإذا وجد المني وجب عليه الغسل ولو لم يذكر الاحتلام. نعم. يقول إنما الماء من الماء. نعم.
يقول أحسن الله إليك، لو كنت مسافرا إلى أمريكا مثلا وسأجلس يعني في الجو 14 ساعة، فكيف أجمع؟ هل أجمع في الطائرة أم أؤخر حتى أصل؟
نعم صلي، هذا سفر طويل، تصلي كل وقت في وقتها، تقصر وتدور مع القبلة حيث دعت، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وإن أحببت إلى الجنب في وقت تكون مرتاح والطائرة مرتاحة أريح لك، وقت يكون الطائرة فيها حركة أكثر تختار الوقت لهذا وتجمع، لا بأس نحتاج فيها الجنب.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الفجر من غير نعل؟
من غير نعل؟
نعل ينتعل.
ما أذكر هذا، لا أذكر هذا. نعم.
يقول ومتى يبدأ في ذكري أو دعاء السفر؟ هل مجرد ركوبه أو من مفارقته عامل قريته؟
أنا قول أنه إذا فارق البلد ويقال مثل الركوب حسن لا بأس. نعم.
ما حكم من كان على أصبعه مادة كالصمغي أو الدهان أو وحاول إزالتها ولم تزل، فاغتسل من الجنابة على حاله وصلى يوما كاملا مع العلم أنه يجهل بأن هذه المادة عازلة لوصول الماء، والآن بعد يوم كامل زالت هذه المادة العازلة، هل يعيد ما صلى أم ماذا يفعل؟
نعم يعيد ما صلى، يكون معذور لا إثم عليه، لكن يجب على هذا الصلاة يزيل هذه المادة. إذا كان هذه مثلا بوية يحكها أو مناكير مثل مناكير يحكها أو صم يزيله ويغسل ما تحته يزيلها ولو تأخر عن الصلاة. اشتغاله بالشرط مقدم على الجماعة، يعني هذا يتعلق بالوضوء والوضوء شرط من شروط الصلاة. نعم.
يقول من لم يتمكن من قضاء وتر الضحى وذكره بعد دخول النهي وقبيل الأذان، هل يصلي أم يقضيه بعد الظهر؟
لا قرب أنه فات محله. القضاء مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غلبه نوم ووجع صلى قرأ فيما بين ارتفاع الشمس وقيامها، إذا جاء بعد الظهر زال محل ويقضى في وقت الظهر، أرجو أن لا يكون حرج، لكن جاء في الحديث إنما هو في الضحى. نعم. نهي. نعم. الصواب أنها أن يوم الجمعة مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا صلى ثم صلى ما قدر له حتى إذا خرج الإمام، فلو صلى حتى يخرج الإمام فلا حرج يوم الجمعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يصلي من الليل ثلاثا بسلام واحد وقرأ قراءة جهرية، هل هذا خلاف السنة؟
لا بس هذا جائز، الأفضل بسلامين والجهر لا بس. الجهر إذا كان الجهر صلاة الليل جهرية إلا إذا كان حولك من يتعذى الجهر من النائمين فلا تجهر. نعم.
يقول أحسن الله، كثير من طلبة العلم يتركون الوتر بحجة أنه من التطوع.
لا هذا غلط، هذا الوتر من السنة المؤكدة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إنما ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل بالسنة، طالب العلم قدوة فلا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما ضابط الجمع في المطر؟
المطر الذي فيه أذى يبل الثياب ويؤذي أو في دحر الشوارع، أما المطر الخفيف إذا كان مطر يؤذي يبل الثياب ويحصل فيه الأذى أو كان فيه دحر الشوارع فهذا هو الذي. أما الشيء الخفيف خفيف أو جاء مطر وكانت الأسواق يعني نظيفة ليس فيها دحر فهذا الأولى أن لا يجمع. نعم ينبغي أن لا يجمع في مثل هذا. نعم
فضيلة الشيخ, هل يجوز إنسان يقول وهو ساجد في الصلاة عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا أو اللهم حوالينا ولا علينا؟
يعني أقرب من هذا لا أقول في الصلاة, أقول بعد الصلاة بعد الصلاة.
نعم هل يجوز أن أجمع أكثر من أمر في استخارة واحدة وإذا لم ينشرح صدري شيء بعد الاستخارة فما العمل؟
الأقرب أن يكون في أمر واحد لقول الحديث إذا هم أحدكم بأمر أمر واحد جعله واحد. نعم وما إيش وما لم إيش وما حكم
وإذا لم ينشرح صدري شيء
مثل ما سبق ذكرنا أنه يكرر الاستخارة ويستشير. نعم
يقول هل يجوز التهنئة في بداية العام الهجري أن تقول كل عام وأنتم بخير أو تقبل الله منا ومنكم؟
لا أعلم لذلك أصلا إنما هذا في الأعياد. نعم يعني إذا كان باب الدعاء العام يعني باب الدعاء العام لا أعلم أنه مستحب يعني في هذا الدعاء يعني مطلوب لكن يكون يتخذه يعني عادة أو يعتقد أنه سنة يحتاج إلى دليل. نعم
يقول ورد في بعض كتب السير عن بعض السلف عثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر فكيف توجيه ذلك؟
نعم يحتاج إلى ثبوت لو صح فهو اجتهاد معلن هو اجتهاد. السنة مقدمة كما سبق سنة حاكمة على كل أحد.
هل تغيير المكان عند فعل النافذة بعد المكتوبة له أصل إذا كان في المسجد وهل هناك دليل أو قول لأهل العلم؟
ذكر البخاري رحمه الله قال باب التطوع في مكانه وذكر في الحديث قال ولا يصح ما يصح إنما المنهي عنه أن يصل صلاة بالصلاة من دون كلام. حديث معاوية نهانا أن نصل صلاة حتى نقوم أو نتكلم مثل ما يفعل بعض الناس يسلم الفريضة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر ما فصل بينهم. أما إذا قال صلاة الله صلاة الله فصل الاستغفار فلا بأس أو انتقل من مكان إلى مكان. أما إذا قال صلاة الله صلاة الله فصل الاستغفار فلا بأس أو انتقل من مكان إلى مكان فلا بأس. أما التطوع في مكان الفريضة فلا النهي الحديث هذا لا صحيح كما قال البخاري في حديث لا صحيح إلا الإمام. الإمام ينبغي لا يتطوع في مكانه لأنه إذا تطوع في مكانه قد يكون فيه تشويش على من دخل يظن أنه ما صلى في الصلاة أو قد يخطئ هو ويرفع صوته يظن أنه في الفريضة. الإمام ينبغي له أن يتطوع في غير مكانه ما يصلي الفريضة أمام الناس ثم يصلي التطوع في مكانه لأمرين. الأمر الأول أن هذا فيه تشويش على الداخل قد يظن أنه يصلي الفريضة وأن الصلاة ما قضي. والأمر الثاني أنه قد ينسى هو قد ينسى ويظن أنه يصلي الفريضة فيجهر بالقراءة. أما غير الإمام فالأمر في هذا واسع غير الإمام لا بأس يصلي في مكانه. نعم
هل تصلى صلاة الضحى جماعة؟
لا بأس يصلى في جماعة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ عادة. أما أن يتخذ عادة لا فليس هنا فلا يصلى صلاة الجماعة إلا ما شرعت له الجماعة كالفرائض صلاة التراويح وصلاة الكسوف صلاة العيدين والاستسقاء هذه تسرى لها الجماعة. نعم
هل تسرى صلاة الوتر أي ثلاث ركعات تسليمة واحدة أم لابد من جلوس للتشهد الأول؟
تسليمة واحدة إذا سردها بتشهد واحد وكذلك الخمس يسردها بسلامة. أما استغفر الخير بين أن يسردها وبين أن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. والتسع كذلك إذا سرد تسع يسرد ثمان ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع. أما 11 ركعة هذا لم يرد أن فعلها لكن ذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا له أن يسرد 11 ركعة يجلس العاشرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة ويسلم. لكن هذا إذا فعل إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي بالناس ليس له أن يفعل هذا كان صلي التراويح يسرد 9 7 لأنه يكون شقة على الناس لأنه قد يسرد 7 وقد يكون له حاجة بعض المأمومين قد يشق عليه لا يتحمل يسرد 7 أو 9 لكن إذا كان يصلي وحده فالأمر هذا واسع. أما إذا كان يصلي بالناس ما ينبغي أن يفعل هذا إذا سرد 3 ركعات لا بأس لكن يسرد 5 أو 7 قد يشق على بعض الناس قد يكون له حاجة فيحدثه. نعم نعم يسرد 5 يسردها بتشهد واحد والسبع يجلس السادسة. نعم والتسع نعم نعم لا يجلس التاسع السادسة في السادسة وكذلك في الثامنة إذا صلت التسع. نعم
ما هو الجواب عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر بسلام واحد؟
ما في بسلام واحد. هات السائل عليه أن يعتبر يعني. هذه دعوة من السائل عليه أن نثبت هذه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. على السائل أن يعتبر الحديث يثبت الحديث بسند صحيح أن النبي كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد. لو وجد ما حصل خلاف، إنما لجاء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكما سمعت طعن فيها الجمهور طعنوا لفظة من النهار. أما لو كان يصلي أربع ركعات بسلام واحد لا تم في خلاف. كيف يقول السائل سوق الحديث هذا؟ كيف يأتي بهذا؟ هذه دعوة من السائل، إما أنه وهم عليه أن يثبت هذا. نعم.
وإذا نام الرجل عن وتر واستيقظ عند نداء صلاة الفجر فهل يصلي الوتر أم يصليه في النهار؟
يصلي في النهار، يصلي في النهار في الضحى، لكن يشفعه بركة، يشفع الوتر. إذا كان يصلي 11 يصلي في 11، كان يصلي 7 يزيد ركعة ثانية، لما ثبت في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. لا هذه قضى صلاة الليل. نعم.
يقول هل من السنة الإمام الراتب ألا يحضر للصلاة إلا عند الإقامة كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا أفضل، هذا أفضل في حقه، وإن جاء وتقدم فالحمد، إن جاء وتقدم وصلى فالحمد، كونه لكن صلي في البيت أفضل له، صلي الرواتب في البيت ثم يأتي للإقامة. نعم. وكذلك يوم الجمعة يأتي للخطبة. نعم.
أحسن إليك. من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر فما القول الفصل في ذلك؟
ثابتة الآن، ثابتة في حديث البخاري الآن. كيف ضاعف حديث عائشة الآن؟ مرنا الآن ضاعف حديث البخاري، حديث عائشة الآن مرنا الآن في أربع ركعات قبل الظهر.
العصر
حافظ الشارع لأنها ثابتة وأن سندها لا بأس بها، ذكر في حديث عندكم الآن، سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم.
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة العشاء هل تصلي المغرب؟
نعم، هذا هو الأفضل، في خلاف بين أهل العلم، حيث الأفضل تصلي الصلاة وما يضم إليها. نعم. بعض العلماء يرى الوجوب لأن وقتهما واحد فينبغي تصلي الصلاة، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بلحظة تصلي الظهر والعصر.
حضرت صلاة المغرب وكنت في سفر.
نعم.
ولكن وكنت قريب من بلدي، فهل لي أن أؤخرها إلى أن أصل وأجمعها مع العشاء في وقت العشاء في بلدي مع العلم بأنه سيأخذ وقتها وينتهي سفري؟
نعم، صلي المغرب والحمد لله. صلي المغرب بعد في السفر وإن صليت مع العشاء فلا حرج أيضا، لأن السفر موجود. وإن صليت المغرب في السفر والعشاء في البلد حسب. نعم.
هل ورد في القرب من الإمام فضل في غير صلاة الجمعة؟
نعم، كل ما قرب من الإمام وكل ما الصفوف والسهول، أو إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصفوف، والنبي أمر بأن يتم الصف الأول في الأول، فقال تقدموا فأتموا بي ولا تم بكم من خلفكم، لا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي الوقت حتى يؤخرهم الله في النعم. فلا شك أن التقدم وقول من الإمام وحرص على السهولة والأفضل لكل صلاة الجمعة وغيرها. نعم.
ما رأيكم في من يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها، أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها؟
هذا غلط، ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، ينبغي له أن يحافظ عليه، وإذا فاتت يقضيها. نعم، ما دام في الوقت.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة، طرق الباب وأنت تصلي النافلة، هل تقول تفضل أم اكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله. تفضل لا، كان كلام الناس هذا يبطل الصلاة. سبحان الله. نعم.
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكري أكرمكم الله، ولا أجد له لزوجة ولا رائحة، ولا رائحة مني، ولا أثرا على السروال، فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟
ما يشترط أن تذكر الاحتلام، إذا خرج مني تأكدت أنه مني عليك في الاغتسال ولم تذكر ولو لم تذكر احتلامه. كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا فسريك فلا يجب الغسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم، فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام. إذا تحقق منه مالي عليك الاغتسال. نعم، يغسل مع أصابه
هل للحركة حد أو ضابط؟ وذلك كان تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها.
يتقدم صف الإمامة إذا كان أكثر من صف، وإذا وجد صف فرجة أخرى الإمامة تقدم وهكذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين، فلم أسجد إلا على يد واحدة، وذلك لسبب ما فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء، فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة، وإذا أطال الفصل تعيد الصلاة، إلا إذا كنت ما تستطيع فقل اللهم صل وسلم. إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود على ستة، أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة، ما تصح السجود على ستة أعضاء. نعم.
قل ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر، هل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟
إذا صلاها جمعة، أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع العصر لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها العصر، إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع، أما إذا صلاها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلاها ظهر لا بأس يجمع. نعم.
إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر يتقدم الكفر؟
لا لا لا، أجاب الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كم الصلاة. نعم.
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق، إن حب الإمام يتقدم تقدم، وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن حب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن حب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم.
هل يجوز الأفضل
ماشي ولا كم أسبوع ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ويسلم. نعم يعلمون هذا الصف الأول. نعم. يبني على قراءة الإمام السابق.
هل الأفضل بناء مسجد مستقل أم التبرع المساهمة في إكمال وترميم مسجد مقام؟ وهل الأفضل أن يكون داخل المملكة أم خارجها؟
الأفضل يكون مسجد مستقل، معلوم أن هذا الأفضل، وإذا شارك في بناء المسجد له أجره، يكون يبني مسجد كامل مستقل يصف على حيث ما بنى له مسجدا ولو كما سقطه بنى الله له بيتا في الجنة سواء في الداخل أو في الخارج، إذا بنى المسجد الحمد لله. نعم.
هذا الشيخ رجل متزوج جامعت زوجتي في يوم اقترب فيه نزول عادتها الشهرية، وبعد أن تم الجماع تنبهت زوجتي بوجود نقطة دم في ملابسها الداخلية، فعلمنا أن عادتها الشهرية نزلت قبل بدء الجماع بقليل، فلم نتنبه لذلك لقلة كمية الدم النازلة وهي كما أسفلت نقطة واحدة، هل علي شيء علما بأنني سمعت أن علي تصدق دينار ذهب؟ هل هذا صحيح؟
إذا كنتما تعلمان أن في الحيض بعد الحيض فعليه صحيح عليكم أن تصدق بدينار أو بنصف دينار، وهو سهمان من سبعة أسهم إلى الجنيه. نعم. إن كنتما متعمدان نصف دينار أو نصف دينار ثم أربعة أسهم أو سهمان إلى الجنيه، فإذا كان مثلا 700 صرف جنيه يكون نصف سهمان 100 والدينار أربعمائة. هذا هو الصواب أن الحديث ثابت، ولا بعض العلماء لما الصواب أنه ثابت وأنه لا بأس بسنده الذي يأتي امرأته وهي حائض فليصدق بالنار أو مسكينة، هذا إذا كنت علمتما، أما إذا لم تعلما فليس عليكم شيء. نعم.
هل يجوز الوضوء للصلاة في مسجد ويصلي في مسجد آخر؟
نعم.
هل يجوز الصلاة على الجنازة بعد أن تكفن قبل أن يصلي عليها جماعة في المسجد أو غيره؟
نعم. يجوز الصلاة لو صلى أهل البيت قبل الناس لا حرج.
إذا كبر الإمام عن جنازة تكبيرة الثانية ثم جاء بجنازة أخرى هل يزيد تكبيرة الخامسة؟
حتى ينتهي يصلى عليها، صلى على الجنازة الأخيرة بعد ما ينتهي من الجنازة الأولى. نعم.
هل ما رجحه الحافظ بن حجر من أنه يخص فضل الجماعة لأن تكون مؤدات في المسجد؟
نعم. المسجد لا شك أن النصوص فيها الأمر بحضور الجماعة في المسجد، لكن إذا صلى جماعة في غير المسجد حصل على الجماعة لكن لم يحصل على ما دلت عليه الحديث، يكون لابد من حضوره في المسجد، ولا ينبغي الإنسان أن يصلي في غير المسجد، لأنه لو لو سمح للناس يصلون في غير المسجد فصار كل أهل البيت يصلون يا جماعة، تعطلت المسألة. نعم.
هل يجوز الصلاة على الجنازة الواحدة أكثر من مرة؟ مثلا يصلى بالمسجد ثم يصلي عليها مرة أخرى في المقبرة؟
الأصل أنه لا يصلي، لكن إذا رأه يصلون وصلى فلا بأس، إذا وجد ناس يصلوا وصلى معهم لا بأس. نعم.
ما الحكم إذا سهى الإنسان ولم يسجد للسهو؟
يسجد متى ما تذكر، إذا تذكر سجد السهو.
إذا كان إمام المسجد عسكري فهل له أن يؤم جماعته بلباسه العسكري؟
نعم، إذا كان مستقيم وصالح الإمامة يؤم الناس، إذا كان اللباس هذا واسع فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يلبس ثياب قميص، لأن هذا أبلغ في الستر وأجمل، وينبغي أن يتنقل بين يدي الله على حالة حسنة أحسن ما يكون، هذا هو الأفضل، ولأن هذا اللباس يتعب في الركوع والسجود وفي الوضوء، فكونه يتوضأ ويصلي في قميصه هذا هو الأفضل.
يقول إذا كنت أعلم أن والدي لا يصلي لكني لا أدري هل يترك كل الصلوات أم بعضها؟ وسؤالي هل يكفر مجرد ترك صلاة واحدة أم إذا ترك خمس صلوات متتالية؟
في خلاف بين العلماء، عليك النصيحة وإذا لم تعلم فالأصل السلامة، الأصل أنه مسلم، هذا هو الأصل، عليك بالدعاء له بالهداية. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر بصلاة واحدة كما في هو كما يدل عليه البخاري من ترك صلاة العصر حبط عمله، هذا قول لبعض أهل العلم، وقال آخرون إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر حتى في جميع الصلوات، ويرجح القول الأول إذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها ليس ناسيا ولا جاهل ولا جاهلا ولا متأولا ولا نائما نوم العذر فيه بدون يعني عذر، فالصواب أنه يكفر ترك صلاة واحدة، ومثل ذلك خلاف بين أهل العلم. نعم. بعض العلماء المتأخرون يرون أنه لا يكفر حتى يجحد.
يقول جماعة في البر كبر الإمام للصلاة دون إقامة، فما كان من أحد المأمومين إلا أن أقام الصلاة بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام، فما حكم فعله وما حكم صلاة الإمام بلا إقامة؟
الصلاة صحيحة، لكن يعتم من ترك الأذان والإقامة ليس يعني لا يؤثر في الصلاة، الصلاة صحيحة لو صلى بدون أذان وإقامة صحت الصلاة، لكن يعتمون، أما الإقامة بعد أن كبر الإحرام ما يفيد، إقامة وقتها قبل التكبير. نعم.